الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد كنا في الدرس الماضي والذي قبله مع قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون وذكر ابن كثير قول ابن عباس في الذين أشركوا في الربوبية ثم ذكر المنافقين ثم ذكر من كان في عضده سيرا فقطعه حذيفة ثم ذكر من حلف بغير الله هؤلاء أربعة أو هذه هؤلاء أربعة شملتهم الآية الذي يشرك في الربوبية أعني في الألوهية وهو يقر بالربوبية والمنافقون الذين ظاهرهم الإيمان وباطنهم الكفر ومن يعلق في عضده سيرا يعتقد فيه النفع وهو من المسلمين فهو مؤمن مع ذلك ظهر عليه بعض من المشركين ومن حلف بغير الله. ثم قال رحمه الله وفي الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود وغيرهما عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك. قال صححه الألباني في السلسلة الصحيحة. خيرا لو تعطونا شرح هذه الكلمات حتى تكون التعبيرات فيها علمية إما من شرح الشيخ الفوزان لكتاب التوحيد أو غيره من الكتب الشيخ المعتمين مثلا شرح هذا الحديث وفي لفظ لهما الطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. المراد بالطيرة أن الشخص يخرج بطير عند إرادته عمل معين، كان يريد السفر مثلا أو الزواج أو التجارة وغير ذلك، لا يدري أيتقدم لهذا العمل أم لا، فيخرج بطير، فإن أخذ ذات اليمين فمعنى ذلك أن الراي الصواب أن يقدم على ذلك العمل، وإن ذهب ذات الشمال معناه لا يعمل، إن أراد الزواج فلا يتزوج، إن أراد السفر فلا يسافر، إن أراد التجارة فلا يتاجر، ويسمى الذي يذهب ذات اليمين سانح والذي يذهب ذات الشمال بارح. ولا تزال التعبيرات بهذه الكلمة إلى الآن، ويقال سنحت لي الفرصة، لا تزال الكلمة مستعملة إلى الآن. هذا كتاب شرح القول المفيد على كتاب التوحيد للشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، تكلم على حديث ابن مسعود إن الرقى والتمائم والتولة شرك. يقول المعلق رواه أحمد وأبو داود في كتاب الطب في باب تعليق التمائم، وابن ماجه في كتاب الطب باب تعليق التمائم، والحاكم في الرقى والتمائم، وقال صحيح الإسناد على شرط شيخين، وأقره الذهبي وابن حبان والطبراني في الكبير. قال الشيخ حفظه الله: قوله إن الرقى جمع رقية، وهذه ليست على عمومها بل هي عام أريد به خاص، لأن المسلم يرقي، وهنا يقرر أن الرقى شرك، فيكون المراد الرقى المعهودة في الذهن التي سيبينها الآن. قال: وهو الرقى بغير ما ورد به الشرع، أما ما ورد به الشرع فليست من الشرك. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الفاتحة: وما يدريك أنها رقية. وهل المراد بالرقى في الحديث ما لم يرد به الشرع ولو كانت مباحا، أو المراد ما كان فيه شرك؟ الجواب الثاني، لأن كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يناقض بعضه بعضا، فالرقى المشروعة التي ورد بها الشرع جائزة، وكذا الرقى المباحة التي يرقى بها الإنسان يرقي بها الإنسان المريض بدعاء من عنده ليس فيه شرك جائزة أيضا. يعني لو اخترعت دعاء من قبلك، نعم، اللهم اصرف عنه هذا المرض، اللهم اكشف عنه هذا المرض، مثلا الغمة، الهم، الكذا، تدعو مثل هذا الدعاء لا بأس. إذا عرفنا أن المراد بالرقى ما لم تكن شركا أو معصية، ما لم يكن شركا أو معصية، فإذا كان الرقى مما ورد به الشرع فجائز، أو كانت الرقى مما هو مباح، يعني إما أن تكون الرقية وردت في السنة كقولك بسم الله أرقيك في كل شيء يديك وما شابه، أو أنها بألفاظ مباحة ليست شركا ولا معصية. قوله التمائم فسرها المؤلف بقوله: شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين، وهي من الشرك، لأن الشارع لم يجعلها سببا تتقى بها العين. نعم. قال: وإذا كان الإنسان يلبس أبناءه ملابس رفشة وبالية خوفا من العين، فهل هذا جائز؟ الظاهر أنه لا بأس به، لأنه لم يفعل شيئا وإنما ترك شيئا، فهو التحسين والتجميل. وقد ذكر ابن القيم في زاد المعاد أن عثمان رأى صبيا مليحا فقال: دسموا نونة. والنونة هي التي تخرج في الوجه عندما يضحك الصبي كالنقرة، يعني حفرة في وسط خده. ومعنى دسموا أي استوزوا، يعني بعض الأطفال عندما يضحك أجعل الله فيه وسامة يصبح خده كالتفاحة، طفل عمره 5 سنوات 7 سنوات، أعطاه الله جمالا. عثمان بن عفان يقول: غيروا لون خده بما لا يكون مشوها، ولكن بما يعني لا يجعل الإنسان يركز على ذلك الشيء. قال: وأما الخط وهي أوراق من القرآن تجمع وتوضع في جلد ويخاط عليها ويلبسها الطفل على يده أو رقبته، ففيها خلاف بين العلماء. وظاهر الحديث أنها ممنوعة ولا تجوز، ومن ذلك أن بعضهم يكتب القرآن كله بحروف صغيرة في أوراق صغيرة ويضعها في صندوق صغير ويعلقها على الصبي، وهذا مع أنه محدث فهو إهانة للقرآن الكريم، لأن هذا الصبي سوف يسير عليه ويعابه وربما يتلوث بالنجاسة ويدخل به الحمام والأماكن القذرة، وهذا كله إهانة للقرآن. موجود هذا النوع من المصاحف، وبعضهم يعلقه في مراية السيارة أمام السائق ليصرف العين وليكون حرزا للسيارة، وهذا يعتبر من التمائم لأنه تعلق لم يأذن به الشارع. ومع الأسف أن بعض الناس اتخذوا من العبادات نوعا من التبرك فقط، مثل ما يشاهد من أن بعض الناس يمسح الركن اليماني ويمسح به وجه الطفل وصدره، وهذا معناه أنهم جعلوا مسح الركن اليماني من باب التبرك لا التعبد، وهذا جهل. وقد قال عمر في الحجر: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقبلك ما قبلتك. على هذا بارك الله فيكم، كل ما يتعلقه المريض على نفسه أو على أهله أو أولاده سواء كان من القرآن أو من غيره فهو يعني فيعتبر منهيا عنه، وسيأتي فيما يظهر بقية الكلام. قوله التولة شيء يعلقونه على الزوج، يزعمون أنه يحبب الزوجة إلى زوجها والزوج إلى امرأته، وهذا شرك لأنه ليس بسبب شرعي ولا قدري للمحبة. ومثل ذلك الدلة، والدلة خاتم يشترى عند الزواج يوضع في يد الزوج، وإذا ألقاه الزوج قالت المرأة إنه لا يحبها، فهم يعتقدون فيه النفع والضرر، ويقولون إنه ما دام في يد الزوج فإنه يعني أن العلاقة بينهما ثابتة، والعكس فإذا وجدت هذه النية فإنه من الشرك الأصغر، وإن لم توجد هذه النية وهي بعيدة ألا تصحبها يعني نتوقع أنه من يوجد، ففيه تشبه بالنصارى فإنها مأخوذة منهم. هذا إذا كان تشبها بالنصارى أنهم يلبسون الدبلة فقط، لكن الأمر أكبر من ذلك، فبعض العلماء يقول إن فيها عقيدة التثليث، إن فيها عقيدة التثليث، وأن مبدأها أنهم عند العقد يذهبون إلى قساوستهم ليعقدون لهم، فيبدأ من عند الأصبع الكبيرة الإبهام، فيقول الأب ثم يضع يده على السبابة، فيقول الإبن ثم يضع يده على الوسطى، فيقول روح القدس، ثم يدخل الأصبع الذلة في الأصبع التي تليها، فيكون في هذا إشادة بدعوة التخليف. وإن كان المسلمون لا يعلمون هذا وكثير منهم لا يعلم، لكن المقصود أن هذا حقيقة هذه القضية، وأنهم أرادوا بذلك نشر عقيدتهم الباطلة، وأنهم يفعلون هذا ليثبتوا الزوجين على ملتهم النصرانية. إذا سلمت من الشرك في أنه يعتقد أن هذه الدلة سبب لبقاء المحبة، فما سلم من التشبه بالنصارى؟ قال: وإن كانت من الذهب فهي بالنسبة للرجل فيها محذور فالح، وهو لبس الذهب، فهي إما من الشرك أو مضاهاة النصارى أو تحريم النوع، وإن كانت من الرجال فإن خلف من ذلك فهي جائزة لأنها خاتم من الخواتم. يعني إذا لم يلبسها من أجل العلاقة بين الزوجين ولم يقصد التشبه فهو من المباحات. لو وضع الإنسان بيده خاتما من فضة أو حلقة من فضة فهي من المباحات، أعزب كان أو متزوجا. نعم، فالمقصود عرفنا أن التولة شيء يعلق على يد يعلقونه على الزوج من أجل أن يحبب بينه وبين زوجته. نعم، وهذه كلها التمائم والرقى بغير الشرع إذا لم تصل إلى الشرك، والتولة أسباب إلى الشرك الأكبر فهي شرك أصغر. قوله شرك، هل هي شرك أصغر أو أكبر؟ نقول بحسب ما يريد الإنسان منها. إن اتخذها معتقدا أن المسبب للمحبة هو الله فهي شرك أصغر، وإن اعتقد أنها تفعل بنفسها فهي شرك أكبر. قوله من تعلق شيئا أي اعتمد عليه وجعله همه ومبلغ علمه وصار يعلق رجاءه به وزوال خوفه به، وشيئا نكر في سياق الشرط وتعم جميع الأشياء. فمن تعلق بالله سبحانه وتعالى وجعل رغبته ورجاءه فيه وخوفه منه فإن الله تعالى يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه. ولهذا كان من دعاء الرسل وأتباعهم عند المصائب والشدائد حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين وقع في النار، وقالها محمد وأصحابه حين قيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قوله وكل إليه، من تعلم شيئا وكل إليه، هذا أثر عن عبد الله بن عقيل. نعم، يقول عن عبد الله بن عقيم مرفوعا من تعلق بشيء وكل إليه أي أسند إليه وفوض. أقسام التعلق بغير الله، هذا بارك الله فيكم من تتمة البحث. أقسام التعلق بغير الله، الأول ما ينافي التوحيد من أصله وهو أن يتعلق بشيء لا يمكن أن يكون له تأثير ويعتمد عليه اعتمادا معرضا عن الله، مثل تعلق عباد القبور بمن فيها عند حل المصائب. ولهذا إذا مستهم الضراء الشديد يقولون يا فلان أنقذنا، فهذا لا شك أنه شرك أكبر مخرج من الملة. ويقولون في هذا إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور. ما يقول فعليكم بالله؟ إذا أعيتكم المشركون مشركو الجاهلية قال الله عنهم فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، عند الأمور المعظمة يرجعون إلى الله. وهذا يقول إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور. نعم، فهذا شرك أكبر إذا تعلق بالموتى أو بغيرهم أو بحجر عند المصائب ولجأ إليهم وأعرض عن الله، فهذا شرك أكبر مخرج عن الملة. الثاني ما ينافي كمال التوحيد وهو أن يعتمد على سبب شرعي صحيح مع الغفلة عن المسبب وهو الله عز وجل وعدم صرف قلبه إليه، فهذا نوع من الشرك. ولا نقول شرك أكبر لأن هذا السبب جعله الله سببا، مثلا العلاج سبب للشفاء، لكن لا بد أن تعلم أن الشفاء من الله وأن العلاج إنما هو سبب فقط، والسبب قد ينفع وقد لا ينفع. السبب قد يفيد وقد لا يفيد، فالرجل يتزوج ينجب قد لا ينجب قد لا ينجب، وهكذا بارك الله فيكم يدرس الشجرة لتثمر قد لا تثمر، فهذا سبب فقط، لكن الله عز وجل هو المتصرف في الكون. فلهذا لا تعلق نفسك وتقول وتسب الطبيب، والطبيب أعطاك العلاج إذا كان حالقا فاهما، أعطاك العلاج لهذا المرض، لكن الشفاء من الله، وما صرف لك شفاء، صرف لك دواء. نعم. إذا هذا ينافي كمال التوحيد، إذا اعتمد على سبب شرعي وغفل عن الله. الثالث أن يتعلق بالسبب تعلقا مجردا لكونه سبب فقط، مع اعتماد الأصل على الله، فيعتقد أن هذا السبب من الله، وأن الله لو شاء لأبطل أثره، ولو شاء لأبطل، وأنه لا أثر للسبب إلا بمشيئة الله عز وجل. هذا لا ينافي التوحيد لا كمالا ولا أصلا، وعلى هذا لا إثم فيه. ومع وجود الأسباب الشرعية الصحيحة، ينبغي للإنسان أن لا يعلق نفسه بسبب، بل يعلقها بالله. فالموظف الذي يتعلق قلبه بمرتبه تعلقا كاملا مع الغفلة عن المسبب وهو الله، قد وقع في نوع من الشرك. أما إذا اعتقد أن المرتب سبب والمسبب هو الله سبحانه وتعالى، وجعل الاعتماد على الله وهو يشعر أن المرتب سبب، فهذا لا ينافي التوكل. وقد كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأخذ بالأسباب مع اعتماده على المسبب وهو الله. وجاء في الحديث من تعلق، ولم يقل من علق، لأن المتعلق بشيء يتعلق به بقلبه وبنفسه، بحيث ينزل خوفه ورجاءه وعمله به، وليس كذلك من علق. قال قوله: إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه. قال الشيخ: إذا كان المعلق من القرآن أو الأدعية المباحة والأذكار الواردة، فهذه المسألة اختلف فيها السلف رحمهم الله، فمنهم من رخص في ذلك لعموم قوله تعالى: وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولم يذكر الوسيلة التي نتوصل بها إلى الاستشفاء بهذا القرآن، فدل على أن كل وسيلة يتوصل بها إلى ذلك فهي جائزة، كما لو كان القرآن دواء حسيا. ومنهم من منع ذلك وقال: لا يجوز تعليق القرآن للاستشفاء به، لأن الاستشفاء بالقرآن ورد على صفة معينة وهي اقتراجه، وبمعنى أنك تقرأ على المريض به فلا تتجاوزها. فلو جعلنا الاستشفاء بالقرآن على صفة لم ترد، فمعنى ذلك أننا فعلنا سببا ليس مشروعا. وقد نقله المؤلف رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه، يعني هذا المنع. ولو مشعور النفس بأن تعليق القرآن سبب للشفاء، لكان انتفاء السببية على هذه الصورة أمرا ظاهرا، فإن التعليق ليس له علاقة بالمرض، بخلاف النفي على مكان الألم فإنه يتأثر بذلك. ولهذا نقول: الأقرب أن يقال إنه لا ينبغي أن تعلق الآيات للاستشفاء بها، لا سيما وأن هذا المعلق قد يفعل أشياء تنافي قدسية القرآن، كالغيبة مثلا، يعني يغتاب الناس القرآن معلق في رقبته، ودخول بيت الخلاء، وأيضا إذا علق وشعر أن به شفاء استغنى به عن القراءة المشروعة. فمثلا علق آية الكرسي على صدره وقال: ما دام أن آية الكرسي على صدري فلن أقرأها، فيستغني بغير المشروع عن المشروع، وقد يشعر بالاستغناء عن القراءة المشروعة إذا كان القرآن على صدره. وإذا كان صبيا فربما بال ووصلت الرطوبة إلى هذا المعلق. وأيضا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه شيء، فالأقرب أن يقال إنه لا يفعل. وأما أن يصل إلى درجة التحريم فأنا أتوقف فيه، لكن إذا تضمن محروما محظورا فإنه يكون محرما بسبب ذلك المحظور. انتهى البحث، بارك الله فيكم. على هذا لا يتعلق شيئا أصلا قطعا، هذا هو الذي تطمئن إليه النفس، وكلام الشيخ كلام عظيم. فالمهم نقرأ القرآن على المريض كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: وفي الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود وغيرهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. ما شاء الله. ما هي التمائم؟ أحسنت. وما هي التولة يا خالد؟ عندنا يدخل الحب بينه وبين زوجته. والرقى عندها إبراهيم. أنت تريد شيء ما بس صعب عليك عندك. لكنه يقول هنا أن الرقى شرك. كيف يكون؟ ها أحسنت. إذا رقى بما لم يرد بالشرع إما أن يكون شركا أو بألفاظ محرمة وفرائض محرمة، هذا هو المراد، فهو عام لذبح الخصوص. قال: وفي لفظ لهما الطيرة شرك. ما هي الطيرة؟ طيرا واحدا. أحسنت. يعني ناب عنها أو البديل عنها في شرعنا ما هو؟ صلاة الاستخارة. قال: وفي لفظ لهما الطيرة شرك. وما منا، يعني أن الإنسان قد ينقدح بنفسه التشاؤم في شيء معين، لكن توكل وأقدم ولا تبالي. وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. ورواه الإمام أحمد بأبسط من هذا، يعني بلفظ واسع أطول، فقال: حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير قال: حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن يحيى بن الجزار عن ابن أخي زينب عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت: ونشوف عن عمرو بن مرة عن يحيى بن الجزار، لا حدثنا الأعمش، خلاص أنا أترك معي. قال: حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن يحيى بن الجزار عن ابن أخي زينب عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت: كان عبد الله إذا جاء من حاجته، يعني جاء من السوق أو من أي مكان، فانتهى إلى الباب تنحنح وبزق، يعني يتنحنح ويتنخم ويدخل عشان يشعرون أنه وصل، كراهية أن يهجم منا على أمر يكرهه. قالت: وإنه جاء ذات يوم فتنحنح وعندي عجوز تغطيني من الحمرة، فأدخلتها تحت السرير قالت فدخل فجلس إلى جانبي فرأى في عنقي خيطا فقال ما هذا الخيط؟ قالت قلت خيط رقي لي فيه. قالت فأخذه فقطع ثم قال إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. قالت فقلت له لم تقول هذا وقد كانت عيني تقذف، يعني تؤلم أو تتحرك، فكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيها، فكان إذا رقاها سكنت. قال إنما ذاك من الشيطان، كان ينخسها بيده فإذا رقاها أي اليهودي كف عنها. كيف؟ عندي ذرقها. إنما كان يكفيك أن تقولي كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذهب الباس رب الناس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك إلا شفاء لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. خيرا. هذا الكلام من ابن مسعود حل إشكالا كبيرا، وهو أن بعض الناس يقول نذهب بالمنير إلى هذا المشعوذ الذي أنتم تقولون عليه مشعوذا فيرجع بخير، يرجع بخير. نقول هذا المشعوذ هو الذي أرسل الجني، هو الذي أرسل. يتخبط هذا الإنسان فإذا جيء به إليه قال للجني ابتعد عنه، فابتعد عنه وخرج بخير. وهكذا بارك الله فيكم في أشياء كثيرة من هذا القبيل، يكون الساحر هو الذي يرسل شياطينه لإيذاء الناس ليأتوا إليه. أحد الإخوة يقول لأحد المشعوذين أنتم إذا ضعف مجيء الناس إليكم كسد السوق ضعف السوق ترسلون شياطينكم إلى الناس. قال فضحك، فضحك دليل على صحة هذا، فهو يرسل شياطينه من أجل أن يؤذوا الناس، فإذا رجع الناس فإذا أتى الناس إليه أمر الشياطين أن يكفوا عنهم وإذا بهم بخير. هذا لو كان مصابا حقيقة، وإلا فبعضهم يتوهم توهما، وبعض خدام السحرة يكذبون وينكرون. بعض المشعوذين يريد أن يشعر الناس أنه عنده قدرة على شفاء الناس وعلاجهم، فعنده أناس عمال يضعون أحدهم هم أنفسهم في بطانية ويفعل بيديه هكذا كأنه مشلول وترتجف كذب، ويدخلونه محمولا في البطانية، والزوار الذين أتوا المغرر بهم المغفلون الجاهلون يتفرجون على هذا الذي دخل في البطانية وهو مشلول وعيونه تتحرك شمال ولقفه ينفتح وينغلق. قد دربوه على هذا ودخل المشعب قليلا ثم خرج يمشي، وهو هم عماله مستاجر لهم الفلوس مشغل لهم عنده، لكن كوسيلة لإقناع الناس أن عنده القدرة على شفاء المرضى. كذلك عندما تأتي إليه بعض الناس يدخل إلى المشعوذ يقول حياك الله يا فلان، كيف عرف اسمي؟ أول مرة أتي عنده كيف عرف أن اسمي فلان؟ أنت من بلادي كذا، جئت لحاجة كذا وكذا، أبشر. انتهى، كتفه إلى قفاه. إيش درى؟ طيب إيش درى؟ إيش معنى رب العالمين؟ القضية فيها حاجة سرية أنت لا تدري بها، عندك شيطان وعندهم شيطان، قرينك سبقك بخطوات، قال لقرينه سيدخل عليكم فلان ابن فلان، آتي من بلد كذا حاجته كذا، والقرين كلم الشاس المشاور قال له هذا الذي سيدخل عليه فلان ابن فلان جاء من بلد كذا وحاجته كذا، وذاك دخل قال له حياك الله يا فلان جئت من بلد كذا وحاجتك كذا. اتصل السند وعرفت التمثيلية كلها بين هذا المشعوذ وبين الشياطين، حتى عرف أن فلانا هذا هو ابن فلان، وربما يكون عنده أناس يعني مرضى يقول لأحدهم أنت بيتك فيها كذا وكذا معلق في الغرفة الفلانية، شيطانك أخبر شيطانه أن الغرفة الفلانية فيها شيء معلق، فيها يعني ماذا بارك الله فيكم، بطانية حمراء موضعة على الرف، فيها يعني مسجل موضوع في مكان كذا. فالحمد يأتيك أشياء مما في داخل بيتك تستغرب كيف عرف مثل هذا الشيء. شياطينه أخبروه ما في القضية علم غيب، إنما هو مكر فقط يمكر بعضهم لبعض، ربنا استمتع بعضنا ببعض وحيل يصلون بها إلى مراداتهم. نقف عند هذا، بارك الله فيكم.